الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على توفيقه وإحسانه نجتمع في هذا المكان، نسأل الله أن يجزي أهله خير الجزاء، لنقرأ العلم الشرعي ونتفقه في الدين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظمها من نعمة، نعمة عظيمة، كالحمد يا ربي على توفيقك وإحسانك. طيب، ما زلنا في قراءتنا للكتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. هذه الفوائد لأبي الوفاء بن عقيل، علق عليه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. فنحن في ليلة الخميس، ليلة التاسع من جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثاني لعام 2016، ووقفنا على صفحة 44 و100. ويستحب المسلم عيادة أخيه المسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والشارح والحاضرين والسامعين
ولوالدينا أجمعين.
الله، قال المؤلف رحمه الله: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟
طيب،
قال الشارح حفظه الله: قوله ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم، المراد بالعيادة هنا تفقد أحوال المريض والسؤال عنه. وسميت عيادة لأن الناس يتكررون ويرجعون على المريض. وأما حكمها فإنها مطلوبة إجماعا، وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك، فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، واختاره ابن عقيل، واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب، كحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه، منها رد السلام وعيادة المريض. قالوا: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة الترغيب في عيادة المريض. القول الثاني،
يعني الأمر بها، قالوا على سبيل توكيد الأمر، توكيد الاستحباب، يعني لا، ليس إيش، على سبيل أنه واجب. نعم.
القول الثاني أن عيادة المريض واجبة، وبه قالت الظاهرية كما حكاه ابن دقيق العيد، وهو
الظاهرية أصحاب مذهب يتمسكون بظاهر النصوص، وهذا الأصل، هو الأصل أن واحد يأخذ إيش بظاهر النصوص، لكن عندهم بعض المبالغات، يعني لا ينظرون إلى فقه الحديث، وإنما يتمسكون بظاهر النص، مع أن أحيانا ظاهر النص يعني ليس المراد منه لفظه بحذافيره، يعني وذاك يخرجون في بعض آراء غريبة جدا، مثل يعني البكر إذا خطبت فإنها تستأذن. قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: صماتها، أو قال: أن تسكت. أحاديث تريدين فلان هي بكر لم يسمع، تسكت، السكوت علامة الرضا. قالوا: لكن إذا قالت نعم أريده، قال: لا، ما يصلح. شوف الضاري، شوف كيف أصمتت، ها، معناها تريده، وإذا قالت نعم أريده، ما يعني ما نقبل كلامها، أليس هذا من باب أولى؟ ها، باب أولى. فمثل هذه عندهم بعض الأشياء غريبة، يصيبون كثيرا ويخطئون أخطاء غريبة، هذا أصحاب المذهب الظاهر، وأشهرهم داود الظاهري طبعا صاحب المذهب، ونصرها مذهب داود الظاهري اللي هو ابن حزم في كتاب اسمه له المحلى، كتاب طيب ونافع لكنه كبير حق المتقدمين يعني. فيقال عن مصح أهل الظاهر أهل الظاهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، واضح النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. طيب لكن لو أنه بال في إناء ثم سكبه في الماء الراكد يجوز أو لا يجوز؟ ها الظاهر معنى إذا كان البول لا يجوز في الماء الراكد، طيب لو بال إنسان في إناء ثم وضع البول في، الأمر واحد صح؟ يقولك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبول، لو بال خارج هذا وضع البول لا بأس، صحيح. فعندهم مبالغات شوي، والأهل الظاهر الأصل أن أصل هو أن نحن متعبدون بظاهر النصوص، تعبدون بظاهر النصوص، لكن كثير من المرات النص يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه إلى فهم. والله يقول ففهمناها سليمان، فهمناها سليمان، وهذا يأتيه الله ما يشاء، من يريد الله بخير فقهه في الدين، يفهم الواحد مقاصد الشريعة، المراد من المناهي، المراد من الأوامر، تفريق بين أوامر التعبدية والأوامر معقولة المعنى. فلذلك هو عابع على كثير من الفقهاء في المحلة ابن حزم، لكنه أخطأ في كثير مما عاب به على الفقهاء، وذاك ردوا عليه قال لا، هم فقهاء وعلماء وعندهم من الفهم ما عندهم، لكنه شديد في أسلوبه على الفقهاء إذا خالفهم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. طيب هنا الظاهر إيش قالوا؟
أقرأ.
قال إيه، قال بوجوب عيادة المريض. نعم.
وبه قالت الظاهرية كما حكاه ابن دقيق العيد، وهو قول البخاري، فإنه بوب في صحيحه فقال باب وجوب عيادة المريض.
نعم.
واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بها والأمر للوجوب. القول الثالث أنها واجب كف
عليه وعلى أهله وعلى المستشفى. مستشفى اليوم كثير من المرات الناس مكشوفة العورة في أقسام أو كما يقال أجنحة عمومي، عمومي شمعت عمومي يعني الغرفة الكبيرة فيها كم مريض؟ 7 8 6 صح؟ بينهم ستارة وجايين الناس، ها؟ قد يكون هذا المريض له ظروف تنكشف عورته أو يأخذون حرارته أو يعالجونه أو يعطونا بعض الأدوية، قد يكون محتبس الغاز في بطنه، هذول داخلين الناس عشرات عشرات أزراف لأن فلان يزورونه، صعب جدا. وأحيانا أصلا هذا المريض نفسه يتعب من كثرة الزوار، وأحيانا يكون المريض عنده أهل كثر، عنده بنين وبنات وعنده أصهار وعنده، وتجون أنتم بعد 50 واحد زائرين، فيها صعوبة ولا لا؟ فيها صعوبة، يعني لابد أن يكون في فقه أيضا. لو كان في مصلحة في زيارته يحتاجك أنت بالذات أنك تزوره بصفة مخصوصة لقربك منه أو لنفعك إياه أو تعرف تعطيه بعض النصائح أو توصي عليه أو أنت عندك خبرة أو في الطب ونحوه، معقول. أما والله فلان حطون إعلام في المسجد، ترى فلان منوم مستشفى فلانية الجناح فلاني غرفة فلانية، طيب المسجد فيه ناس كثر كلهم يذهبون، صعب ولا مصعب؟ صعب جدا. على الأقل ادعو له بالشفاء، الله يعافيه ويشافيه. طيب كمل.
واعلم أن الذين قالوا إنها سنة قالوا قد تصل إلى حد الوجوب في حق ذوي الأرحام، فعيادة الأب واجبة لأنها من البر المأمور به شرعا، وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة الرحم القرابة، وكذا المريض الذي لا قائم عليه فتجب عيادته والقيام عليه وتمريضه لئلا يضيع ويموت جوعا وعطشا، وهذا فرض كفاية. فالقاعدة في هذا أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد. قوله وحضور جنازته، أي ويستحب للمسلم حضور جنازة المسلم والسير معها، وهو سنة بالإجماع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه الأمر به، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مات فاتبعه، وهو قول ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وبه جزم الصنعاني. والقول الثالث أن اتباع الثاني أن اتباع الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وهذا قال به بعض أهل العلم كابن بطال وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر وبعض فقهاء الحنابلة وغيرهم. واعتبروا الأوامر الواردة في هذه المسألة محمولة على وجوب الكفاية. والقول الثالث أن اتباع الجنازة سنة، وهذا مذهب الجمهور، مستدلين بصيغة الأمر وهي مصروفة عن الوجوب إلى الندب بدليل الإجماع الذي نقله بعض العلماء. وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، إلا في حق من بينك وبينه قرابة أو جوار أو شبههما، فإن الأمر يصل إلى الوجوب لما ورد في حق القريب والجار من النصوص الدالة على تقديمهما على غيرهما من عامة المسلمين. وأما القول بوجوب تشييع كل جنازة فإن فيه من المشقة ما هو بين، والشريعة لا تأتي بمثل هذا. وفي حضور الجنائز واتباعها فضل عظيم ومصالح جمة، ومن ذلك حصول الأجر للتابع والدعاء للمتبوع. القيام ثانيا القيام بحق الميت، ثالثا آداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك، وهذا له أثر ملحوظ. رابعا إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره ودفنه. خامسا حصول العبرة والعظة بمشاهدة الموتى والمقابر. والحضور يشمل اتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها وتدفن، وهذا هو الأفضل. ويشمل اتباعها من المسجد حتى يفرغ من دفنها، وهذا الذي عليه غالب الناس اليوم. قوله وتعزية أهله، أي ويستحب للمسلم تعزية أهل أخيه المسلم إذا مات. والتعزية مصدر عزى يعزي، قال ابن فارس العين والزاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الانتماء والاتصال. وقولك عزيته أي قلت له انظر إلى غيرك ومن أصابه مثل ما أصابك. وعزاه أي صبره وسلاه ووعظه ودعا له. وأصل العزاء الصبر، وهو اسم أقيم مقام المصدر وهو التعزية. والتعزية اصطلاحا حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. وقد ثبتت التعزية من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري ومسلم. أما من قوله فلم يثبت شيء، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه. أما من قوله فلم يثبت من ولا من هنا
ومن ذلك
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال يغبط. وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء معين، بل الأمر واسع، وهو على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك المقام من القول. وقد عز الإمام الأحمد أبا طالب فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. وقد ذكر الإمام النووي أن من أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ويرد المعزى بما تيسر من الدعاء للمعزي كقوله استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك كما أثر عن الإمام أحمد. قوله
يعني أي كلمة تحصل التعزية، جمعكم الله وإياه في جنات النعيم، الله يغفر له ويرحمه، صلى عزاكم، ها أي كلمة يحصل بها المقصود، لأن المقصود من التعزية هو مواساة المصاب. والناس اليوم تبالغ في التعزية ويرضون يعني طعام وكأنه دعوة وكأنه فرح، بعدين يجلسون بعض الناس يدخن بعضهم يضحك، خارج عن معنى التعزية. حتى بعضهم كأنه يفرح أنه في مناسبة عزاء عشان يأكلون ويشربون، واللي من زمان ما شافوه يشوفونه، كأن لسان حالهم يقول زي من زمان ما مات واحد عشان يشوفك. هذا غلط، غلط كبير. نعم.
قوله ولا بأس بعيادة الذمي، الذمة معناها العهد والأمان والضمان، وأهل الذمة هم الذين يعطون عهدا مستمرا للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية واحترموا أحكام الإسلام.
اليوم في ناس يشوشون على الجزية والجزية، وأن كأن الأمر ليس، مع أنه مذكور في كتاب الله عز حتى يعطوا الجزية عن يدهم صادرة. الجزية يدفعها الكافر نظير بقاء في بلاد المسلمين وهو لا يجاهد معهم، المسلمون يجاهدون ويذبون عن بلادهم، وهذا الكافر ما يجاهد معهم ويستمتع بالأمن والأمان وهم قائمين على الدفاع عنه وعن البلد اللي يعيش فيه، فمقابل هذا يدفع جزية. ومع ذلك عند بلاد الكفار كثير من الضرائب، حتى لو يأتي إنسان يسكن عندهم قال كم رصيدك حتى تأتي لتنفق هنا مو لتأخذ، ويأخذون على الكهرباء ويأخذون على الشارع ويأخذون على حمل القمامة وأشياء كثيرة، عسى ما تشتري تذكرة إلا فيها ضرائب، عسى ما تشتري حال إلا فيها ضرائب، وما يتكلموا عليهم وينتقدون دين الإسلام القرآن. والأسف أنهم من المسلمين من يتنكر هذا الشيء، هذا لا بأس به، هذا شرع، هذا دين الله سبحانه وتعالى. في واحد ساقط جدا، يعني حتى أسلوبه منرفز ودائما يطرح المواضيع هذه ويجيبوا الناس يناقشونه ويناظرونه، ومفروض يعرض عنه يعني. فالمهم يأتي بشبهة كثيرة، منها أن النصراني واليهود ليسوا بكفار، بل حتى المجوسي مدخل يدخل الجنة، ممكن إذا مات يدخل الجنة، وينكر بهذا، ينكر نصوص صريحة في كتاب الله عز وجل، ويأبى أن يقال عن النصراني كافر، ويأتي له بمناظر ويحرج يقول نصراني كافر، مسيحي كافر، مسلم كافر، المسلم طبعا إذا يقول كافر ها شوف يقول طيب أنا إحنا ممكن نقول له أنت تقول مسلم ولا كافر، مسلم ولا كافر، أنا بسألك الله يكذب أو ما يكذب، يكذب ولا ما يكذب، خلصني صح ولا لا؟ الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله يكذب ولا ما يكذب؟ إن قال الله ما يكذب الله قال الله كفرهم، وإن قال الله يكذب أنت كفرت الآخر، يعني هذا أصلا. طيب يعني رب العالمين يقول لم يلد ولم يولد، أنا شفت أنا مقطع قبل قليل قبيل العشاء واحد أزهري يناقش هذا الساقط، وللأسف يعني أصل المناظرة الغلط. عريف الندوة اللي جايبهم نصراني، نصراني هذا الإعلامي اللي إيش اسمه نسيت، نصراني ها طيب إيه، وجيب هالاثنين هو نصراني، فهذا يحرج يقول الأخ هذا مسلم المسلم، مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، كله طيب. الأخ هذا أنا سأل قدامك الله يكذب ولا ما يكذب؟ الله يقول لم يلد ولم يولد، أنت حافظ السورة كل المسلم حافظها، الله يقول لم يلد ولم يولد، يلا أنت يا المذيع الله يلد، هل الله يولد له؟ إذا قال الله يولد له قال يعني الله كذاب والعياذ بالله. الله قال لم يلد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، أنت شو تقول اتخذ؟ ها خليه يعترف بالكفر، تبين أقول عنه مسلم ويكذب الله؟ تجاي حين طلعني أن أنا أفك يعني أثير الفتنة الوطنية ومش عارف إيش، وأكفر جزء كبير من المجتمع اللي هو من أقباط مصر، يعني هذا حرمته أعظم من حرمة الله عز وجل؟ طيب رب العالمين يقول لم يلد ولم يولد، وقال اتخذ الله ولدا، سبحانه ما اتخذ الله ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فكيف يقال أن الله له ولد؟ يلا الله صدق الله بما قال أو لم يصدق، هكذا المفروض. هذا يعني ساقط وراء، أشك جدا بإسلامه، أشك جدا بإسلامه، عنده طرح جريء جدا المهم أن ابن القيم رحمة الله عليه جاءه رجل نصراني يجامله، ذكر هذا ابن القيم في كتاب غاية الأهفان، فقال له إن رسولكم لصادق، رسولكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم صادق. يقول فقلت له الرسول الذي تقول عنه صادق كفركم، هل صدق بما قال؟ تقول محمد رسولنا صادق كفركم، هل صدق؟ هنا النصارى إيش سيكون؟ إما يتراجع عن قول إن رسولكم صادق، قاعد يجامله إن رسولكم صادق، تقول صادق كفركم، صدق لما كفركم، أو يتراجع يقول لا ما صدق، وتوك تقول صدق. إن قال صدق اعترف بأنه إيش؟ إنه كافر والرسول النبي الصادق قد كفره، وإن قال لا ما صدق تناقض، توك تقول رسولكم صادق، توك تقول رسولكم صادق. قال جاء رجل من النصارى فقال إن رسولكم لصادق، فقلت هو الذي تقول عنه الصادق كفركم، فهل صدق؟ فما كان من النصارى إلا انهزم، قال لا أريد المناظرة، يعني من أول كف انهزم. كيف تريد أن نقول عن يعني هذا النصراني ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، حتى لو قال لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هو يعبد عيسى، إذن هو مناقض في أصل الدين، كيف أقول عنه مسلم؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هذه الأساليب هذه للأسف الشديد أن بعض المثقفين قد تنطلي عليه، كل أهل الكتاب مو كفار، أهل الكتاب ليسوا بكفار، الله سماهم أهل الكتاب ما سماهم كفار، لا سماهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين. ها شوف ها قال من أهل الكتاب مو كلهم، من أهل الكتاب، هذه من بيانية ليست تبعيضية، ليس معناها بعض أهل الكتاب، بدليل قال والمشركين، هل معناها بعد بعض المشركين؟ هذه آية صريحة. ثم قال في السورة نفسها سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدا فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من بيانية تبين من هؤلاء الكفروا، تبينهم أهل الكتاب، من أهل الكتاب والمشركين، وليس معنى بعض أهل الكتاب. طيب حتى رب العالمين يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أيضا منهم بعض المؤمنين، بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وعد الله من؟ كلهم ولا بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ آمنوا وعملوا الصالحات كلهم وعدهم. فهذه من بيانية وليست إيش؟ وليست التبعيض. فعندهم أساليب عجيبة غريبة. على كل حال واحد لا يعرض نفسه لسماع هذه الشبهات، ولولا أنها عرضت ما قلناها، ولكن المقصود أن هؤلاء ما يعتبهم ويناظرون، نحن في غنى عنهم، ولو أشياء غريبة عجيبة، نسأل الله العافية، الله يعافينا. طيب كمل الذمي أيضا في المقابل، في ناس كل واحد كافر تعال اقتل. الشيخ هنا إيش يقول؟ يقول الذمي يجوز عيادته، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، يعني أيضا في ناس يبالغ كل كافر اقتل حتى لو ما له أي ذنب، يقول شوف يعمل المسلمين في فلسطين، طيب هنا قاعد في فلسطين تقتله هنا، إيش دخل هذا؟ هل هذا له علاقة؟ بعض الناس أيد أن يقتل الرافضة في الإحساء في المسجد يفجر فيهم واحد، قال شو قاعد يسوون هناك الروافض في العراق؟ طيب في العراق هناك روافض قتلوا السنة، تقتل هنا الروافض في الإحساء؟ من قال لك هذا دين الله؟ هل هذا دين الله؟ إيش دخله هذا اللي في الإحساء تقتله؟ رافض، نعم رافضي إذا مات على رافضيته يدخل جهنم ما يخرج منها كيف، لكن ما تأخذ بجريرة غيره. واحد رافضي يقتل في العراق تقتل واحد هنا بالكويت، ولا تقتل واحد في الإحساء؟ مو صحيح الكلام، هذا شيء أمر لم يأمر الله به ولا رسول، لذلك حتى ما نفرح به، نفرح به يجوز؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري مسلم رأى امرأة مقتولة في صف المشركين فقال ما كان ينبغي أن تقتل، هذا في الصحيحين، ما كان مرأة ليش تقتلها؟ روافض رايحين حسينية ولا مأتم ولا يطق صدر ولا نصارى في كنيسة تروح فجر فيهم، فجر فيهم، من قال لك هذا؟ من أمرك بهذا؟ والأسوأ من هذا يروح يفجر بنفسه عشان يفجر فيهم، يدخل داخل المسجد يفجر بنفسه يفجر فيهم، من قال لك هذا؟ من أمرك بهذا؟ هذا ليس من دين الله، هذا مخالف دين الله، هذا أمر يسقط الله عز وجل لا يرضيه. ما أمر الله به. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. الله ما يحب من عباد المؤمنين أن يكون خونة، تدخلت أنك عادي وكذا وتفجر نفسك. ما قال لك هذا من دين الله، ليس من دين الله أبدا. ولذلك هؤلاء كثير من الروافض يا أخي يدعوهم الإسلام، ناس محرومين، عندهم جهل، عندهم ضلال، قد ضللوا، ضللوا من كبرائهم من ساداتهم. وكم من إنسان تسنن، كم من نصراني أسلم، كم من كم، صح ولا؟ ادعوه. قال الله عز وجل: إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله. ما قال اقتله دخل عندك واجهز عليه، قال لا، لأن هذا أصلا مسؤوليتك. لا، مخلوق لماذا؟ الرافضة والنصران واليهود مخلوق لماذا؟ ليش الله خلقه؟ ليعبد الله، خلقه الله ليعبد الله، هو وغيره. كما أنت أمرت أن تعبد الله، هذا الثاني والثالث الأسود الأبيض والهندوسي والبوذي والرافض كلهم خلقوا لعبادة الله. فأنت واجبك أنك تعلم الناس الدين، مو بس أنك تقتل وتذبح. وإذاكم شوهوا صورة الإسلام بها. وإذاك في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، أن نبي من أنبياء الله استظل تحت الشجرة فلدغته نملة. كم واحدة؟ واحدة. فأمر بجهازه، شال فرشة كذا، وأمر بحرق قرية النمل، حرقها. فأوحى الله إليه، شوف رب العالمين فوق سبع سماوات فوق العرش، كله نمل، هو يعني هدر ما له قيمة، نمل يا أخي. لا، ولا رب العالمين فوق العرش يوحي له: أحرقت أمة تسبح بحمد الله، هل لا نملة؟ طيب اللي قرصتك واحدة، لدغتك واحدة، اقتلها هي. حرقت بيت النمل، حرقت قرية النمل كلها. شفت حتى النمل، شوف دين الله عز وجل، تروح تقتل النساء وأطفال وحوامل وناس أبرياء، لو يكبر بعد الله أكبر ويروح يقتلهم. الناس كثير من الناس ما يفهم إلا أن هؤلاء الشهداء ماتوا يوم جمعهم يصلون، اختارهم الله شهداء، وهذا جاي من هناك يفجر فيهم، لو مفجر نفسه بعد. هذا ليس من دين الله، نبرأ إلى الله من هذه الأفعال، ليست من دين الله تبارك وتعالى. الله ما أمر بهذا. قال جل وعلا: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقاتلون فيقتلون ويقتلون. هذه الرجولة، هذا الدين، هذا الجهاد. قاتل واحد قاعد يقاتل، مو تروح لناس أطفال ولا ناس شيوخ ولا ناس قاعد تصلي، ولا حتى لو روافض، حتى لو نصارى، حتى لو في كنيسة، ما يجوز. لم يأمر الله بهذا أبدا، بل نهى الله عن هذا، نهى الله عن هذا، إن الله لا يحب الخائنين. فهذا ذمي تجوز زيارته. كونه ذمي، كونه كافر، هذا شيء، كونك تقتل هذا شيء آخر. وذلك الله عز حرم ماذا؟ النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال، قال: والذي لا يقتل النفس التي حرم الله إلا. ما قال المؤمن، قال النفس. وكلمة نفس هنا أشمل من كلمة، من كلمة مؤمن، يعني في أنفس معصومة وإن لم تكن مؤمنة. الذمي، المعاهد، المستأمن، واحد يطلب منك الأمان، إيه تفضل تفضل، دخله بعد تقتله، لا تعطي الأب. واحد عاهد معه عهد، لا تقتله ولا تقتله، تذهب وتقتله، ما يجوز. وذاك المسلم ما يرضى أن يعتدي على أحد في بلاد الكفار. أنت رايح بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا ومفيز وكل شيء ورسمي، ترضى حد يضربك ولا يضايقك حتى في المطار؟ كلها ليش تفيز لي؟ ما تبي أدخل من أول، خليني أنا في بلدي. أما تقول لي تعال وهذا تروح السفارة وتفيز لي بعد ضايقني، بس يضايقك ما ترضى. وهكذا ما يجوز. كما ما نرضى أن يضايقك، يضايقون نحن المسلمين في بلادهم، أيضا لا نضايقهم، تعامل كما أمرنا. وقد تحسن إليه فيدخل الإسلام فننقذه من نار جهنم، كان ممكن يدخلها أبد الأبد ما يخرج منها، لكن بإحسانك إليه، بصدقك، بأمانتك، أنقذت من النار. هذا شيء عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هو شيء من الأمر اللهين. هذا الله يقول: ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. كونك تبغضه في الله وتتبرأ منه لأنه مشرك، هذا شيء، لكن كونك أنت تقتله تخونه، ما يجوز. لكن هذه انحرافات وأفكار. جاء بعض الناس يذهب ويزني ببنات الكفار، قال كفار، يا زاني يا فاجر، تزني تقول بنات كفار؟ هو يريد الزنا، هذا ما في قلب إسلام، ما في قلب إيمان يردعه، لأن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. من قال لك المشركة اذهب وزني بها؟ من قال لك؟ من قال لك هذا؟ كلها كفار عندك يا عبث بنسائهم، يا سلام، هذه فتوى؟ هذا علم؟ هذا ضلال، هذه فتوى شيطانية. ما يجوز. طيب كافر خذ فلوسه يجوز تسرق من كافر تغشه يجوز؟ ما يجوز ما يجوز أبدا. ولا يجوز أن يعرف عنه هذا الشيء نكون مشهورين فيه. كل ما جاك واحد رافضي ولا نصراني رحت أنت خذيت منه ولا غشيت؟ ما يجوز. كما أنك ما ترضى أحد يغشك. ترضى؟ ترضى؟ ما ترضى. ترضى أن تذهب إلى طبيب رافضي يحسر فيك ولا ها يقطع لك وريد ولا ترضى ولا يسممك؟ ترضى هذا؟ ما ترضى. إذا فجروا في بورما وقتلوا أطفال نشوف فجروا الأطفال قتلوا أطفال صح إجرام ما يصير تحرق الناس تقتل أبرياء. ثم نحن نذهب نقتل أبرياء صرنا مثلهم؟ أبدا. لابد أن نعيد وعيا صحيحا. لا يجوز قتل المسلمين ولا يجوز قتل الكفار بغير حق. كفار بغير حق لا يجوز قتلهم. بل الكفار لهم حق أن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أن ننقذهم من النار أن نكون عليهم رحمة. فعيادة الكافر جائز وإهداء الكافر جائز والإحسان إليه جائز. نعم اقرأ.
والحديث الذي ذكر ابن عقيل لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكر ابن القيم من طريق الأثرم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال كيف أنت يا يهودي يا نصراني. وقد جاء الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقد ترجم عليه البخاري باب عيادة المشرك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في عيادة الذمي بين أن يرجى إسلامه أو لا. وقيده ابن بطال بما إذا رجي إسلامه وإلا فلا. فتعقبه ابن حجر بأن هذا يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. وقد ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد ثلاث روايات في عيادة
أحمد صحيح
أحمد في ثلاث روايات في عيادة الذمي: المنع من العيادة والإذن والتفصيل. وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فينبغي إذا عاده أن يعرض عليه الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
يعني قد تكون مصلحة أخرى غير الشخص هذا الكافر الذي يعني المريض نفسه قد تكون يعني قد يتأثر أهله بإحسانك إليه بهذه الزيارة. أهل المريض يعني مريض كافر لا يرجع إسلامه معروف أنه متعصب جدا لكن يمكن أهله يتأثرون. ممكن مصلحة أخرى أنت تجد نعمة الله وفضل الله عليك. شو الكافر هذا يموت على الكفر مريض يموت على الكفر أنت تحمد الله أن ما جعلك مثله. والله يقول من يعمل قادرة خيرا يرى أي خير تصنعه ستراه بإذن الله تعالى. قد تدرك مصلحة وقد لا تدرك لكن في مصلحة لا شك. نعم.
فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم حيث ذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام.
كمل اقرأ الشرح.
قوله فصل. قوله والغيبة حرام. الغيبة هي الاسم من الفعل اغتابه اغتيابا وهو مأخوذ من مادة غيبة التي تدل على تستر الشيء عن العيون لأن الغيبة التي هي الوقيعة في الناس لا تقال إلا في غيبة الشخص.
وقال الكلام سيء في وجهه ليس بغيبة حرام أيضا لكن غيبة هو أن يذكره وهو غائب. واضح؟ نعم.
وأما في الشرع فهي كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وعبر
بهته.
وعبر عن هذا بعض العلماء بقوله: ذكر العيب بظهر الغيب.
ذكر العيب بظهر الغيب. سبحان الله، هذا أمر غريب جدا جدا. يعني هذه قمة الصراحة والوضوح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الغيبة. هو ابتدأهم يسألهم سؤال حتى يلفت انظارهم. ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. واضح، واضح جدا أن تذكر أخاك وهو غائب بشيء يكرهه. واضح التعريف ولا لا؟ كثير من الناس لو قلت له: يا أخي هذه غيبة، انتفض. قال: يا أخي مستعد أقول بوجهه. طيب إذا قلت بوجهه، إذا مستعد قول بوجهه، هل خرجت عن الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. لم يقل: إلا إن كنت مستعدا أن تقول في وجهه. خلاص ذكرك أخاك، أنت وقعت في الغيبة. هذه واحد. ثانيا، بعض الناس أنا صاج، أنا يوم قلت بخيل صح بخيل، يعني هذا اعتراف منك أنك إيش؟ أنك تغتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا قلت صح وأنا صاج، حسب هذا وأنا صاج، يعني إيش؟ أنت وانت صاد أنت، يعني معناه أنك بصمت على نفسك أنك المقتدى. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، ليس كذلك؟ بعض الناس إذا قلت له: هذه غيبة، هذه غيبة، يتضايق. وإذا جاريته في الغيبة يفرح، ينبسط أنك تغتاب معه. إذا قلت له غيبة كأنك إيش؟ يعني كأنك وقفت في وجهه، مستمر مبسوط مبسوط. وهل الغيبة ينبسط بها المغتاب؟ نعم يا أخوان، قال أهل العلم: الغيبة يتلذذ بها المغتاب كما يتلذذ سائر المعاصي بالمعاصي. كيف واحد يسرق فلوس؟ كيف واحد يفعل فاحشة؟ كيف واحد يأخذ رشوة؟ ينبسط فيها صح؟ فلوس، فلوس حلوة زينة، يروح يبوق يسرق يأخذ رشوة ولا يفعل فاحشة ولا يتحسس على النساء، يتشبع، يشبع شهوته. طيب هل الغيبة فيها شهوة؟ قالوا: نعم، بل أن كثيرا من الناس لو أعطيته مال، مال أن يفعل فاحشة أو يشرب خمر ما أطاعك، لكن الغيبة ما أحلاها عنده، ما يتلذ، ما يزين المجلس إلا بها، يجتمعون ليغتابوا، يكشتون للغيبة، ما يحلو المجلس إلا فلان طويل فلان قصير. تبي يجي نقعد ما نتكلم، إيش حقه جايين؟ إذا روح كل واحد روح بيته، إيه بروح بيتكم. ففي ناس يتلذذ بالغيبة حتى أنه يتورع عن كثير من المعاصي والمنكرات، لكن الغيبة ما يستطيع أن يمسك نفسه. كما أن الغيبة أساليب شيطانية يزينها الإنسان، منها أنه يرفع نفسه عن طريق الغيبة. فلان شنو؟ يعني أنا اللي إيش؟ فلان بخيل يعني أنا الكريم، فلان والله ما أدري شنو يعني أنا اللي شنو. بعض الناس إذا أراد أن يمدح نفسه ماذا يفعل؟ يغتاب الآخرين حتى يمدح نفسه. وبعضهم يخرج الغيبة كما ذكر الشيخ ابن تيمية أمور جميلة مفيدة، صلى الله عافينا وإياك يا رب. قال: بعض الناس يتخذ يظهر الغيبة بقالب إيش؟ الغير على الدين. قل: أعوذ بالله، أعوذ بالله، الناس ما تخاف الله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، فلان يفعل كذا وكذا، يعني كنه غاير على الدين ويغتاب. وبعضهم يدعو للمغتاب قبل أن يغتاب: الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر له، بس أنا ما أقول الله يستر عليه، ما أقول الله الله. عقب ما يدعو الله يغفر له يغفر له يغتاب. وبعضهم يا أخوان يظهر الشفقة، يقول: مسكين عاد، والله عاد ما يستعد، وطيب ما يستعد، من حلال عاد، مسكين وما يستاهل، وبالحلال يشفق عليه أول شيء بعدين يغتاب. هذا ما يجوز. الله لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وبعض الناس هذا من المعاصرين يفعلونه،
قبل أن يغتاب يقول اللهم لا تكتب غيبة، اللهم لا تكتب غيبة، يظن إذا قال اللهم لا تكتب غيبة لن تكتب. شفت؟ والله هذا موجود. وبعضهم يقول ما هو غيبة الله، ما هو غيبة الله، هذا ليش؟ إيش اللي مو غيبة الله؟ ذكرك على بما يكره، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يذكره بما يكره وغاب ويقول مو غيبة الله. وبعضهم يقول اللهم لا تكتبها، اللهم لا تكتب على غيبة، اللهم لا تكتب، ينفض فيها، اللهم لا تكتبها لا تكتبها، الظن قال اللهم لا تكتبها الله لن يكتبها. يقول الشيخ السيمين رحمة الله عليه الغيبة من كبائر الذنوب وقل ما يسلم منها إنسان. الله المستعان، الله المستعان، يا ربي تغفر لنا لإخواني المسلمين. شوف حاسب نفسك، مبتلي بها خفف، راجع نفسك، اتق الله. أما تصول وتجول وتقول ما قلنا شيء غلط وأنا صاج، إذا ما قلت شيء غلط وانت صاج معناك قد اغتبت، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كاذب تفتري عليه وتصفه بما ليس فيه فقد بهته، يعني أنت لن تخرج. لكن من أسوأ الأشياء يا أخوان أن بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل بغيبة الناس، يظن أنه إيش قرب إلى الله، فيغتاب، يغتاب من باب القرب إلى الله سبحان الله. هنا المنزلق الخطير، يغتاب الناس يقول هي قرب إلى الله. كيف قرب إلى الله؟ إن كان مما أبيح من باب التحذير ونحوه فهذا يا أخوان أبيح بقدر للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذا حصل المقصود خلاص، إذا واحد يعرف أن فلان فيه كذا، ما هو في مناسبة تجي تغتاب من جديد حتى تحذره، ما هو حاضر خالص، بل هو الذي علمك أصلا، ليش الآن تغتاب؟ الغيبة الأصل فيها حرام، واستثنيت منها حالات. بعض الناس جعلها ماذا يا إخوان؟ جعل الأصل حلال واستثنيت منها حالات، عكس. لا، ليس كذلك. لابد أن تعلم بأن الله يعلم ما في نفسك، قد يغتاب الإنسان ويزعم بأنه من باب التحذير، وقد يزيد. مر عليه واحد يتكلم عن واحد فيه وفيه حزبي ما يشكل عنه، تكلم فيه استطال فيه، قد يكون رجل صادق بما يقول ومن باب التحذير وحزبي وعنده انحرافات. فقال آخر يشاركه هاي، قال لا، وأبوه مطلق أمه، لا وأمه مطلقت من أبوه، قضية في المحكمة. يلا اش دخل الحين أمه رافع قضية على أبيه في المحكمة وما خلطه، اش دخل هذا كونه حزبي؟ شفت هذا تعدي ولا متعدي؟ تعدي. أفرض أنه حزبي وكذا، ليش؟ وبعض الناس يستهزئ بالشكل ولا بالصوت ولا بالصورة، حتى بعضهم يقول شوف شكله غلط. شو شكله غلط؟ من اللي خلقه شكله غلط؟ الله الخالق، الله خلق كل شيء وحسن خلقه وأتقن خلقه، ما يجوز تقول شكله غلط. فهذه أمور يعني خطيرة جدا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وقال ويقول عليه الصلاة والسلام هل يكب الناس في وجوههم على وجوههم أو على من آخر في النار، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على من آخرهم إلا حصاد ولسنتهم؟ وش اللي يدخلهم النار على وجوههم إلا إيش؟ حصيلة اللسان. لابد المسلم يحاسب نفسه، لابد. هذا الكلام للجميع، المتكلم والسامع، لابد. اليوم كثير الكلام، كثرة الناس وتداخلت وكثر الكلام، إذا ما نحاسب أنفسنا قد يأتينا الموت بغتة. ولذلك يا أخوان عادة الغالب كما يقال 99% 19 أن إنسان يغتاب إنسان يكرهه. فأنت تقدم حسناتك للناس اللي تكرههم، والله عبرة يا أخوان. تقدم حسنك لمن؟ يعني لو الوالديك، حبايبك، أهلك، ناس تحبهم، حسناتك هذه أغلى ما يملك إنسان حسناته. ويصدرك هذا يوم، سيدرك هذا يوم القيامة إذا كان الأمر إيش؟ حسنات وسيئات، والقصاص ليس بالدينار ولا بالدرهم، بالحسنات والسيئات. فحينئذ ستذهب حسناتك إلى الناس اللي تبغضهم، أنت تعمل حسناتك تروح لغير. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. تصلي وصف الأول تقرأ قرآن وشاد حيلك وملتحي، حسناتك على شيء لغيرك. لذاك من العبر قالوا اغتاب والديك خير لك، مش معنا روح اغتابهم، يعني بما أن الحسنات ستذهب إلى المغتاب، ها، فوالديك أولى فيها. اعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا. الله المستعان. طيب كمل. قال والاشتقاق.
والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في مجلس الغيبة، وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة. وقوله صلى الله عليه وسلم بما يكره لفظ عام لكل ما يكرهه المغتاب، سواء كان الذي يكرهه في دينه أو دنياه، وسواء كان في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو ثوبه أو مركبه أو غير ذلك مما يتعلق به.
نعم يا أخوان، والله العلم ذكر الشيء دقيق. قال حتى لو أنك يعني علقت على دابته هذه غيبة. يعني لو مريت على بيت واحد صابغ بيته بلون يعني غريب قبيح وعلقت على الصبغ، قال هذا غيبة. صدق والله ذكروا ذلك. قال انك انت ايش عبته بان ايش قليل ذوق. هذا لون راح نحطه. شوف صارت شو اللون. قل لو علقت على صبغ البيت او على الذهبة فايت غيبة يعني كثير. احنا مفرطين اذا تعلق على بيت على سيارة على لون على شكل كله غيبة 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 غيبة. بل ان حتى الصم والبكم يغتابون، هذا رأيت بعيني. طب ما يتكلمون لكن ايضا طايح له غيبة بالحركات. ومن اصعب الاحاديث التي تؤثر في النفس في الحقيقة تأثر حيل جدا، ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال دعك من فلانة فانها كذا، فاشارت اشارة بيدها انها قصيرة قصاصة يعني إشارة يا إخوان. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا مزجت. بس قصيرة نخلي شيء ما نتكلم فيه. شعوب يستهزئ بعض من بعض، أهل القبائل أهل المدن الفلاحين على المدن، المدن على الفلاحين، الحضر على البدو، البدو على الحضر، المش عارف إيش على كذا، العجم على العرب، العرب على العجم، التجار على الفقراء، الفقراء على التجار، يعني الرجال النساء النساء. لا عاد المسؤول بالوظيفة هذا ما له. هذا باتفاق كثير من الناس، يعني أنتم عسكر ضابطكم ما له غيبة ما دام ضابطنا كلنا، مدرسة ناظركم، مدرسكم المدرس أستاذ هذا كان قالها مرة الدكتور بالجامعة، قال بقول لكم يا طلاب يا أبنائي ليش الدكتور ما له غيبة عندكم؟ كل دكتور تشرشحونه كلكم تكلمون فيه، رايح فيها مش عارف ايش وجهه شكله ريحته مش عارف ايش، يعطي درجات ما يعطي درجات بخير، يعني لانه يدرسكم مع بعض يكون هذا ايش ها ما له غيبة استثناء لانه مسؤول علينا كلنا. من قال لكم هذا؟ الله المستعان. بعض الناس اليوم هذا يا اخوان اسمح اليوم، مش اليوم يعني اليوم اللي احنا فيه اليوم الاربعاء، اقصد في هذا الزمن، يقولك شخصية عامة ما له غيبة. شلون شخصية؟ إذا واحد صار شخص تعرفون شخصية عامة شنو؟ تعرفون شخصية عامة؟ يعني واحد يتكلم ويوجه رشح نفسه ولا عضو ولا وزير ولا كاتب ولا صحفي ولا 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 شخصية عامة، هذا تكلم فيه. من قال لك شخصية؟ للأسف حتى يسوي دروس ترى شخصية عامة حارق فيهم ساكين. واحد قال لي قال طبعا شخصية عامة يعني تكلمون، قلت شنو شخصية عامة؟ قطعتونا شخصية عامة، من قال لك ان شخصية عامة يجوز؟ اعطوني من الكتاب والسنة ان شخصية عامة مستثنى. عند الناس اليوم يرشح نفسه معناه انه ايش مسموح تتكلم فيه، في تاريخي في اصلي في فصلي في اخلاقي، كان عنده قضايا قديمة، كان طلع براءة، كان عليه شيكات، كان خلاص برنت كامل تكلم مرشح نفسه. شنو مثل مرشح نفسه؟ ذهبت لأمريكا فاكتشفت أن هذا من فعل الكفار. الكفار عندهم يرشح نفسه معناه أنه إيش تكلم عن كل تاريخي يرشح نفسه. قلت ها نشوف عندنا هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لا تتبعوا عن سنة مكانه قبلكم. والله يا إخوان المرشح معناه يتشرشح خلاص خذوا راحتكم ما دام رشح نفسه. من قال لكم هذا يا إخوان؟ من أباح لكم هذا؟ من شرع لكم هذا؟ اللسان وما أدراك ما اللسان. يا رب التوب علينا أجمعين وصلنا في الدين. يلا تفضل.
وهذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة
يعد. طيب هذا الموضوع نكتفي على القدر وإن شاء الله الأسبوع القادم، لأن الموضوع طويل الغيبة ما يتعلق به مستثنى هذا الكلام بعد فيه فصل، نكتفي على القدر.